إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المدثر، وهي مكية وآياتها 56، نزلت بعد المزمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثبت في صحيح البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن بن عوف عن جابر أنه كان يقول: أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر، وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما سيأتي ذلك هنالك إن شاء الله تعالى. قال البخاري: حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال: يا أيها المدثر. قلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت لي. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري، يعني أنهيت جواري، كان يسوع صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء يتحنث، يعني يتعبد الليالي ذوات العدد. يقول: فلما قضيت جواري، يعني أنهيت يعني فترة اعتكافي، هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا. ويأتي بعد ذلك أنه رأى جبريل عليه السلام الذي رآه المرة الأولى يعني في غار حراء، لما يعني قال له اقرأ، فرآه على كرسي يعني بين السماء والأرض. قال: ورفعت ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة رضي الله عنها فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا، فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر. والجمع يعني بين القولين كما سيأتي إن أول القرآن نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، كان في صحيح البخاري أيضا يعني في بدء الوحي، ثم فطر الوحي يعني فترة، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني جبريل يعني على كرسي يعني بين السماء والأرض، ثم حمي الوحي وتتابع يعني بعد ذلك. فكانت هذه أول القرآن نزولا يعني بعد فترة الوحي، ولكن على الإطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق كما هو مشهور. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت: أول ما نزل من القرآن يعني في سورة فيها ذكر الجنة والنار، فإذا نقرأ في الناقور فذلك يوم عسير، على الكافرين غير يسير. تقول: لو نزل يعني من أول الأمر لا تزنوا لقول ندع الزنا أبدا، ولو نزل من أول الأمر لا تسرقوا لا تشربوا الخمر لقول ندع الخمر أبدا. يقول: وما نزلت البقرة والمائدة إلا يعني أنا إيه بالمدينة، يعني إن يعني تحريم الخمر يعني كان بالمدينة في سنة 8 تقريبا من الهجرة، يعني بعد 21 سنة من البعث. لأن القرآن اهتم أولا بتربية الإيمان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، فكان مما يميز القرآن المكي ذكر الآخرة وذكر الجنة والنار والتوحيد، تقرير التوحيد. ولذلك لما حرمت الخمر قالوا: انتهينا. فتربى الإيمان أولا في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، ثم نزلت التشريعات يعني بعد ذلك. فيقول هكذا ساقه من هذا الوجه يعني البخاري، وقد رواه مسلم من طريق عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال: أخبرني جابر ابن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي يعني فتور الوحي، فقال في حديثه صلى الله عليه وسلم: فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت زملوني فزملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله فهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوثان، ثم حمي الوحي وتتابع. فالحديث عائشة كان من أول من نزل من القرآن وليس أول من نزل من القرآن. يقول هذا لفظ البخاري وهذا السياق هو المحفوظ، ويقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء، وهو جبريل عليه السلام حين أتاه بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، ما يعني ضمه وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه يعني ضمة ثانية إشارة يعني إلى الشدة التي سوف يلاقيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني في تلقي الوحي وفي تبليغ الرسالة وفي تكذيب يعني قومه له. فنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ثم إنه حصل بعد هذا فترة يعني فطور الوحي ثم نزل الملك بعد هذا. يقول وجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة، سورة المدثر، كما قال الإمام أحمد حدثنا حجاج قال حدثنا ليث بن أبي سليم قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فطر الوحي عني فترة، فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثيت يعني جثى على ركبتي، فجثيت منه فرقا يعني خوفا حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت لهم زملوني فزملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ثم حمي الوحي وتتابع. أخرجا يعني البخاري ومسلم من حديث الزهري به. وقال الطبراني حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار قال حدثنا الحسن بن بشر البجلي قال حدثنا المعافى ابن عمران عن إبراهيم بن يزيد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول سمعت ابن عباس يقول إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما فلما أكلوا منه قال ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم ساحر، وقال بعضهم ليس بساحر، وقال بعضهم كاهن، وقال بعضهم ليس بكاهن، وقال بعضهم شاعر، وقال بعضهم ليس بشاعر، وقال بعضهم بل سحر يؤثر يعني يأخذه عن من قبله، فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحزن وقنع رأسه وتدثر، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. طبعا هو ذكر يعني هذه الرواية وسكت عنها، وطبعا ما في الصحيح هو الصحيح، يعني كأنه يشير إلى أن هذا هو سبب نزول يعني هذه الآيات أو مناسبة النزول، ولكن الصحيح يعني ما تقدم لأن في البخاري ومسلم، أما هذا فرواه الطبراني. وقوله تعالى قم فأنذر أي شمر عن ساق العزم وأنذر الناس، يعني بنزول هذه الآيات يعني تمت الرسالة أو بدأت الرسالة، أنه أمر بالإيه قم فأنذر غير اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني كان بها نبوة ولكن بهذه الآيات الرسالة. قم فأنذر أي شمر عن ساق العزم وأنذر الناس، وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة. وربك فكبر أي عظم، وقوله تعالى وثيابك فطهر. قال الأجلح الكندي عن عكرمة عن ابن عباس أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية وثيابك فطهر، قال لا تلبس على معصية ولا على غدرة، ثم قال أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع. قال ابن أبي جريج عن عطاء ابن عباس في الآية وثيابك فطهر، قال في كلام العرب نقي الثوب، نقي الثوب يعني إشارة إلى نقاء النفس يعني من الإيمان المعاصي، وفي رواية بهذا الإسناد فطهر من الذنوب، وكذا قال إبراهيم يعني نخعي والشعبي وعطاء. فالثوب يعني يشير إلى النفس. وقال الثوري عن رجل عن عطاء عن ابن عباس في هذه الآية: وثيابك فطاهر، قال من الإثم. وكذا قال إبراهيم النخعي. وقال مجاهد: وثيابك فطاهر، قال نفسك ليس ثيابك. وفي رواية عنه: وثيابك فطاهر، أي عملك فأصلح. وكذا قال أبو رازين. وقال في رواية أخرى: وثيابك فطاهر، أي لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا. وقال قتادة: وثيابك فطاهر، أي طاهرة من المعاصي. وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكث ولم يفي بعهد الله إنه لدنس الثياب، وإذا وفى وأصلح إنه لمطهر الثياب. وقال عكرمة والضحاك: لا تلبسها على معصية. وقال الشاعر: إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه، العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، فكل رداء يرتديه جميل. وقال عفيان بن عباس: وثيابك فطاهر، يعني لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب، يعني من مكسب حلال يعني. وقيل: تلبس ثيابك على معصية. وقال محمد بن سيرين: وثيابك فطاهر، أي اغسلها بالماء، بظهر الكلام. وقال ابن زيد: وكان المشركون لا يتطهرون، فأمره الله تعالى أن يتطهر وأن يطهر ثيابه، وهذا القول اختاره ابن جرير. وطبعا الآية تحتمل يعني أن ثيابك فطاهر يعني أمر بالطهارة الحسية وأيضا الطهارة المعنوية، وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب، فإن العرب تطلق الثياب عليه كما قال امرؤ القيس: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت هجري فأجملي، وإن تك قد ساءت مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك، فسلى ثيابي من ثيابك تنسلي. وقال سعيد بن جبير: وثيابك فطاهر، يعني قلبك ونيتك فطاهر. وقال محمد بن كعب القرظي والحسن البصري: وخلقك فحسن. وقوله تعالى: والرجز فاهجر، رجز يعني الأصنام أو المعاصي. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: والرجز هو الأصنام فاهجر. وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد: وإن إنها الأوثان. وقال إبراهيم والضحاك: والرجز فاهجر، أي اترك المعصية، وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك، كقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يعني مش معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتق الله. وكذلك قال عز وجل: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح، ليس معنى ذلك أنه يفسد. فقولك لأحد يعني اتق الله أو أصلح، ليس معنى ذلك أنه يعني لا يتق الله أو أنه لا يصلح، ولكن أمر بمزيد من التقوى أو مزيد من الإصلاح. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، قال: لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. إنسان يعطي إنسان هدية ليس بغرض التحب أو بغرض يعني عمل سنة أو طاعة، ولكن بغرض أنه ينتظر منه أن يهدي أكثر منها. ولا تمنن تستكثر، قال ابن عباس: لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. وكذا قال عكرمة ومجاهد وعطاء وطاووس وأبو الأحوص وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم. وهذا هو الراجح في الآية، أن هذا من باب الاستشراف يعني، وإن هو يعني أن هذا العمل ليس خالصا، وإنما يعطي من أجل أن يأخذ أكثر. وروي عن ابن مسعود أنه قرأ: ولا تمنن تستكثر. وقال الحسن البصري: لا تمنن بعملك على ربك تستكثره، أن الإنسان يعني يستكثر يعني عمله الصالح ويمن به على الله عز وجل. وكذا قال ربيع بن أنس واختاره ابن جرير. وقال خصيف عن المجاهد في قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، قال: لا تضعف أن تستكثر من الخير. قال: تمنن في كلام العرب تضعف. وقال ابن زيد: لا تمنن بالنبوة على الناس تستكثرهم بها تأخذ عليه عوضا من الدنيا. فهذه أربعة أقوال، والأظهر القول الأول، والله أعلم. وقوله تعالى: ولربك فاصبر، أي اجعل صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل. قاله مجاهد. وقال إبراهيم النخعي: اصبر على عطيتك لله عز وجل. وقوله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. قال ابن عباس ومجاهد الشعبي وزيد بن أسلم والحسن وقتادة والضحاك وربيع بن أنس والسدي وابن زيد: الناقور الصور. قال مجاهد: وهو كهيئة القرن. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أصباط بن محمد عن مطرف وابن عبد الله بن الشخير عن عطية العوفي عن ابن عباس: فإذا نقل في الناقور فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هذا صححه الألباني. وهكذا رواه الإمام أحمد عن أصباط به، ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن ابن فضيل، وأصباط كلاهما عن مطرف به، ورواه من طريق أخرى عن العوفي عن ابن عباس به. وقوله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير، أي شديد على الكافرين، غير يسير أي غير سهل عليهم، كما قال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقد روينا عن زرار بن أبي أوفى قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح فقرأ هذه السورة، فلما وصل إلى قوله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، شهق شهقة ثم خر ميتا، رحمه الله تعالى. ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا، قيل نزلت في الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عنه، فكفر بأنعم الله وبدلها كفرا، وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها، وجعلها من قول البشر. وقد عدد الله عز وجل عليه نعمه، حيث قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خرج من بطن أمه وحيدا لا مال له ولا ولد، ثم رزقه الله تعالى مالا ممدودا، أي واسعا كثيرا، قيل 1000 دينار، وقيل 100,000 دينار، وقيل أرضا يستغلها، وقيل غير ذلك، وجعل له بنين شهودا. قال مجاهد: لا يغيبون، يعني قد يكون إنسان عنده بنين ولكنهم مشغولون، يعني أو بعيدون عنه، ولكن هؤلاء شهود، يعني حاضرون يتعزز بهم ويفرح بهم. قال مجاهد: لا يغيبون، أي حضورا عنده، لا يسافرون بالتجارات، بل مواليهم وأجراءهم يتولون ذلك عنهم، وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتملى بهم. وكانوا فيما ذكره السدي وأبو مالك وعاصم بن عمر بن قتادة 13، وقال ابن عباس ومجاهد: كانوا 10، وهذا أبلغ في النعمة، وهو إقامتهم عنده. ومهدت له تمهيدا، أي مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، كان يطمع في الإيه في النبوة. وقال: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني خيل الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بن مسعود الثقفي بالطائف. ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، أي معاندا، وهو الكفر على نعمه بعد العلم. قال الله تعالى: سأرهقه صعودا. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن، قال حدثنا ابن لهيعة عن دراج وهو ضعيف، عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفة قبل أن يبلغ قعره، والصعود جبل من نار يتصاعد فيه الكافر 70 خريفا ثم يهوي به كذلك فيه أبدا. وقد رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن الحسن بن موسى الأشيب به، ثم قال: غريب. واختصار الترمذي على قول غريب يدل على أنه ضعيف، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة وسيء الحفظ عند الرجل أيضا ضعيف كذا قال. وقد رواه ابن جرير عن يونس عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحيث عن دراج أيضا، وفيه غرابة ونكارة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة وعلي بن عبد الرحمن المعروف بعلان المصري قال: حدثنا من جاب قال: أخبرنا شريك عن عمار الدهني، والدهني أيضا ضعيف، عن عطية العوفي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: سأرهقه صعودا، قال: هو جبل في النار، وجبل في النار من نار يكلف أن يصعده، فإذا وضع يده ذابت، وإذا رفعها عادت، فإذا وضع رجله ذابت، وإذا رفعها عادت. ورواه البزار بن جرير من حديث الشريك به، وقال قتادة عن ابن عباس: صعودا صخرة في جهنم يسحب عليها الكافر على وجهه. وقال السدي: صعود صخرة ملساء في جهنم يكلف أن يصعدها. وقال مجاهد: سأرهقه صعود أي مشقة من العذاب. وقال قتادة: عذاب لا راحة فيه. واختاره ابن جرير أنه عذاب لا راحة فيه. وقوله تعالى: إنه فكر وقدر، أي إنما أرهقنا صعودا، أي قربنا من العذاب الشاق لبعده عن الإيمان، لأنه فكر وقدر أي تروى ماذا يقول في القرآن. المفروض فكر وقدر، المفروض يهتدي إن كان قاصد الاهتداء ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن، ففكر ماذا يختلق من المقال. وقدر أي تروى، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، دعاء عليه. ثم نظر أي أعاد النظر والتروي. ثم عبث أي قبض بين عينيه. وقطب وبسر أي كلح وكره، ومنه قوله وكره، ومنه قول توبة بن الحمير: وقدر بني منها صدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وبصورها. وقوله: ثم أدبر واستكبر، أي صرف عن الحق ورجع القهقرة مستكبرا عن انقياد القرآن، مع أنه كان عربي وكان يفهم القرآن، كما ورد أنه قال: إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وكان يعلم أن هذا ليس من كلام البشر، ولكن غلب عليه يعني كفره. فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، أي هذا سحر ينقله محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم. ولهذا قال: إن هذا إلا قول البشر، أي ليس بكلام الله عز وجل. وهذا المذكور في هذا السياق هو الوليد بن المغيرة المخزومي، أحد رؤساء قريش لعنه الله. وكان من خبره في هذا ما رواه العوفي عن ابن عباس قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن أبي قحافة فسأله عن القرآن، فلما أخبره خرج على قريش فقال: يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة، فوالله ما هو بالشعر ولا بسحر ولا بهذا من الجنون، إن قوله لا من كلام الله. فلما سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا: والله لقد صبأ الوليد، صبأ يعني خرج يعني عن دين أبائه وأجداده، لتصبؤن قريش، يعني سوف تخرج قريش كلها إذا خرج الوليد عن دين الأباء والأجداد. فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال: أنا والله أكفيكم شأنه. فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال الوليد: ألم ترى إلى قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ فقال: ألست أكثرهم مالا ولدا؟ فقال أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. فقال الوليد: أقد تحدث به عشيرتي؟ فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كبشة، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما قوله إلا سحر يؤثر، فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى قوله: لا تبقي ولا تذر. وقال قتادة: زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل، فإذا هو ليس بشعر، وإن له لحلاوة، وإنه عليه لطلاوة، وإنه لا يعلو وما يعلى عليه، وما أشك أنه سحر، فأنزل الله فقتل كيف قدر. ثم عبس وبصر، يعني قبض ما بين عينيه وكلح. وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن عباد بن منصور عن أكرمة أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام فأتاه فقال: أي عمي، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. قال: لما؟ قال: يعطينكها فإنك أتيت محمدا تتعرض لما يعني قبله أو قبله. قال: قد علمت قريش أني أكثرهم مالا. قال: فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال وأنك كاره له. قال: فماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة، وإنه ليحطم ما تحته، وإنه ليعلو وما يعلى. وقال: والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى أتفكر فيه. فلما فكر قال: إن هذا إلا سحر يؤثر أو يؤثره عن غيره. فنزلت: ذرني ومن خلقت وحيدة، حتى بلغ 19. ويقول: انظر صحيح المسلم من أسباب النزول، فإشار إلى أن هذا سبب نزول هذه الآيات. وقد ذكر محمد بن إسحاق وصاحب السيرة وغير واحد نحو من هذا. وقد زعم السدي أنهم لما اجتمعوا في دار الندوة ليجمعوا رأيهم على قول يقولونه فيه قبل أن يقدم عليهم وفود العرب للحج ليصدوهم عنه، فقال قائلون شاعر، وقال آخرون ساحر، وقال آخرون كاهن، وقال آخرون مجنون، كما قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كل هذا والوليد يفكر فيما يقوله فيه، ففكر وقدر ونظر وعبس وبصر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال الله تعالى سأصليه سقر، أي سأغمره فيها من جميع جهاته. ثم قال تعالى وما أدراك ما سقر، هذا تهويل لأمرها وتفخيم. ثم فصل ذلك بقوله لا تبقي ولا تذر، أي تأكل لحومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم ثم تبدل غير ذلك، وهم في ذلك لا يموتون ولا يحيون، قاله ابن بريدة وأبو سنان وغيرهما. وقوله تعالى لواحة للبشر، قال مجاهد أي للجلد، وقال أبو رزين تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل، وقال زيد بن أسلم تلوح أجسادهم عليها، وقال قتادة لواحة للبشر أي حراقة للجلد، وقال ابن عباس تحرق بشرة الإنسان، وقوله تعالى عليها 19 أي من مقدم الزبانية، عظيم خلقهم غليظ خلقهم. وهذه صريحة في أن أنهم كانوا 19 أو زبانية أو حراس جهنم أو الموكلون بالعذاب 19، وذلك كان هذا العدد يعني فتنة للمشركين، يعني قال 19 يعني ظنوا أنهم يقدرون عليهم، وما ظنوا أن ملك واحد منهم يعني كما أرسل جبريل فحمل القرى اللوطية إلى السماء وقلبها. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني حارث عن عامر عن البراء في قولي عليها 19 قال إن رهطا من اليهود سألوا رجلا من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خزنة جهنم، فقال الله ورسوله أعلم، فجاء الرجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عليه ساعة إذ عليها 19، فأخبر أصحابه وقال أدعوهم، أما إني سائلهم عن تربة الجنة إن أتوني، أما إنها درمكة بيضاء، فجاءوا فسألوه عن خزنة جهنم، فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام في الثانية، ثم قال أنه يشير إنهم 19 يوم، قال أخبرنا عن تربة الجنة، فقالوا أخبرهم يا ابن سلام، فقال كأنها خبزة بيضاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن الخبز إنما يكون من الدرمك. هكذا وقع عند ابن أبي حاتم عن البراء، ومشهور عن جابر بن عبد الله كما قال حافظ أبو بكر البزار في مسنده، قال حدثنا مندة قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا سفيان ويحيى بن حكيم قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد غلب أصحابك اليوم، فقال بأي شيء؟ قال سألتهم يهود هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة أهل النار؟ قبل نعلم حتى نسأل نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفغلب قوم يسألون عما لا أفغلب قوم يسألون عما لا يعلمون؟ فقال لا نعلم حتى نسأل نبينا، علي بأعداء الله لكنهم قد سألوا نبيهم أن يريهم الله جهرة. إن اليهود سألوا يعني موسى أن يروا الله جل جهرة، فأرسل إليهم فدعاهم، قالوا يا أبا القاسم كم عدة خزنة أهل النار؟ قال هكذا، وطبق كفيه ثم طبق كفيه مرتين وعقد واحدة، وقال لأصحابي إن سئلتم عن تربة الجنة فهي الدرمك. فلما سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل النار قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تربة الجنة؟ فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا خبزة يا أبا القاسم، فقال الخبز من الدرمك. وهكذا رواه الترمذي عند هذه الآية عن ابن أبي عمر عن سفيان به، وقال هو والبزار لا يعرف إلا من حديث مجالد، وقد رواه الإمام أحمد، مجالد ضعيف، وقد رواه الإمام أحمد عن علي بن المديني عن سفيان بنقصه الدرمك يعني فقط، يعني دون ذكر الدرمك. قوله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى وما جعلنا أصحاب النار أي خزانها إلا ملائكة أي زبانية غلاظا شدادا وذلك رد على مشركي قريش حين ذكروا عدد الخزنة فقال أبو جهل يا معشر قريش أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟ فما ظنوا أن 19 يعني من الملائكة يمكن أن يغلبونهم ولكن الملك الواحد يعني يمكن يعني أن يهدم يعني بلدة بكاملها كما يعني فعل جبرائيل مع قرى لوطية حملها بطرف جناحه وقلبها فجعل عليها سافلها فجعل الله عز وجل ذكر هذا العدد فتنة للكافرين فقال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة أي شديد الخلق لا يقاومون ولا يغالبون. وقد قيل إن أبا الأشدين واسمه كلدة ابن أسيد ابن خلف قال يا معشر قريش اكفوني منهم 2 وأنا أكفيكم منهم 17 إعجابا منه بنفسه. وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذبه 10 لينتزعوه من تحت قدميه فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه. قال السهيلي هو صاحب الروض الأنف تفسير سيرة ابن هشام والذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصارعته وقال إن صرعتني آمنت بك فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم مرارا فلم يؤمن. وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارع إلى ركان بن يزيد بن هاشم بن عبد المطلب هذا الأشهر والله أعلم. قلت ولا منافاة بين ما ذكراه والله أعلم يعني كون هذا أو غيره فلا يفترق الأمر كثيرا. وقوله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة أي إنما ذكرنا عدتهم أنهم 19 اختبارا منا للناس ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أي يعلمون أن هذا رسول الحق فإنه نطق بمطابقة ما بأيديه من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله. فالقرآن مصدق للكتب السابقة ومهيمن مصدق في الجملة ومهيمن على ما فيها يبين الصحيح المنزل من المحرف المبدل. ويزداد الذين آمنوا إيمانا أي إلى إيمانهم أي بما يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض أي من المنافقين والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا أي يقول ما الحكمة في ذكر هذا هنا. قال الله تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء كما قال تعالى سيقول السفهاء ومن الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأي معترض على الشرع يكون سفيها أي من مثل هذا وأشبه يتأكد الإيمان في قلوب أقوام ويتزلزل عند آخرين وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو أو أي وما يعلم عدتهم وكثرتهم إلا هو تعالى لئلا يتوهم وتوهم أنهم 19 فقط أن عدد الملائكة 19 كما قد خلوا طائفة من أهل الضلالة والجهالة ومن الفلاسفة اليونانيين ومن شيعهم من ملتين يعني اليهود والنصارى الذين سمعوا هذه الآية فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة والنفوس التسعة التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاها. فأفهموا صدر هذه الآية أفهموا صدر هذه الآية وقد كفروا بآخره وقوله وما يعلم جنود ربك إلا هو يعني هم قالوا أنه هي النفوس يعني 19 ثم كفروا بالآية بآخره وهو ما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة البيت المعمور كالكعبة في الأرض يعني في السماء السابعة الذي في السماء السابعة فإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم أخرجه البخاري ومسلم. يعني كل يوم يدخل 70,000 ملك ثم في اليوم التالي يدخل آخرون. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع إصبع إلا عليه ملك ساجد ولو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قليل هنا هو القليل جدا الذي يؤول إلى العدم والمعنى لما ضحكتم أصلا ولبكيتم كثيرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. فقال أبو ذر رضي الله عنه: والله لو وددت أني شجرة تعضد يعني تقطع. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث إسرائيل، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، ويروى عن أبي ذر موقوفا يعني من كلامه. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا خير بن عرفة المصري قال حدثنا عروة بن مروان الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا في ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أن لم نشرك بك شيئا. وقد قال محمد بن نصر في كتاب الصلاة: حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الله بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن صفان بن محرز عن حكيم بن حزام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع أطيط السماء وما تلام أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد. أطيط يعني كأن شيء عليه ثقل يعني يكاد يسقط من الثقل الذي عليه. وقال أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله ابن قهزاذ قال حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي قال حدثنا عبيد بن سليمان الباهلي قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يحدث عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد أو قائم، وذلك قول الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبحون. يقول: هذا مرفوع يعني منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم غريب جدا. ثم رواه عن محمود بن آدم عن أبي معاوية يعني الضرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق بن الأجدع عن ابن مسعود أنه قال: إن في السماوات سماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك أو قدماء قائم. ثم قرأ: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ثم قال: حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا أبو جعفر بن محمد بن قاد دمشقي المعروف بابن أمه قال حدثنا مغيرة بن عمر بن عطية من بني عمرو بن عوف قال حدثني سليمان بن أيوب عن سالم بن عوف قال حدثني عطاء بن زيد بن مسعود من بني الحبلي قال حدثني سليمان بن عمرو بن ربيع من بني سالم قال حدثني عبد الرحمن بن العلاء من بني سعيد عن أبيه العلاء بن سعد وقد شهد الفتح وما بعده غزوة الفتح فتح مكة وما بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجلسائه: هل تسمعون ما أسمع؟ قال: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. وقالت الملائكة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. يقول: هذا إسناد غريب جدا، يعني إشارة إلى ضعفه. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي قال حدثنا عبد الملك بن قدامة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن عمر جاء وصلى قائما ونفر ثلاثة جلوس، أحدهم أبو جحش الليثي، فقال: قوموا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام اثنان وأبى أبو جحش أن يقوم، وقال: لا أقوم حتى يأتي رجل أقوى مني ذراعين وأشد مني بطشا فيصرعني ثم يدس وجهي في التراب. قال عمر: فصرعته ودسست وجهه في التراب، فأتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فحجزني عنه، فخرج عمر مغضبا حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما رأيك يا أبا حفص؟ فذكر له ما كان منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رضا عمر رحمة، والله على ذلك لوددت أنك جئتني برأس الخبيث. فقام عمر فوجه نحوه، فلما أبعد ناداه فقال: اجلس حتى أخبرك بغناء الرب تبارك وتعالى عن صلاة أبي جحش، وإن لله تعالى في السماء الدنيا ملائكة خشوعا لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة، فإذا قامت رفعوا رؤوسهم، ثم قالوا: ربنا ما عبدناك حق عبادتك، وإن لله في السماء الثانية ملائكة سجودا لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فقال له عمر: وما يقولون يا رسول الله؟ فقال: أما أهل السماء الدنيا فيقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون سبحان الحي الذي لا يموت. فقلها يا عمر في صلاتك. فقال عمر يا رسول الله فكيف بالذي كنت علمتني وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ قال قل هذا مرة وهذا مرة. وكان الذي أمره به أن يقوله أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. يقول هذا حديث غريب جدا بل منكر نكارة شديدة، وكان أولى بالحافظ بكثير أن يريحنا منه. يقول إسحاق الفروي روى عنه البخاري، لا يقصد أنه على شرط الصحيح، يعني يمكن روى عنه في كتاب آخر غير الصحيح، لأنه طبعا ليس من شرط الصحيح. وذكره ابن حبان في الثقات، وضعافه أبو داود والنسائي والعقيلي والدارقطني. وقال أبو حاتم الرازي كان صدوقا إلا أنه ذهب بصره فربما لقنا وكتبه صحيحة. وقال مرة هو مضطرب، وشيخ عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحي تكلم فيه أيضا. والعجب من الإمام محمد بن نصر والمروزي كيف رواه ولم يتكلم عليه ولا عرف بحاله، فلعل ابن كثير ذكره حتى يعرف بحاله. ولا تعرض لضعف بعض رجاله غير أنه رواه من وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلا، يعني دون ذكر الصحابي بنحوه، ومن طريق أخرى عن الحسن البصري مرسلا قريبا منه. ثم قال محمد بن نصر حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد قال أخبرنا النضر قال أخبرنا عباد بن منصور قال سمعت علي بن أرطاء ويخطبون على منبر المدائن قال سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته، ما منهم ملك تقطر منه دمع من عينه إلا وقعت على ملك يصلي وإن منهم ملائكة سجودا منذ خلق الله السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وإن منهم ملائكة ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهذا إسناد لا بأس به. فكان هذا يغني عن السابق. وأيضا الحديث الأول أطة السماء إني أرى ما لا ترون أسمع ما تسمعون، أطة السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع إصبع، في رواية أربع أصابع، إلا عليه ملك ساجد. وقوله تعالى وما هي إلا ذكرى للبشر، قال مجاهد وغير واحد وما هي أي النار التي وصفت إلا ذكرى للبشر. ثم قال تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر أي ولى والصبح إذا أسفر أي أشرق إنها لإحدى الكبر أي العظائم يعني النار. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد من السلف نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أي لمن شاء أن يقبل النذارة ويهتدي الحق أو يتأخر عنها ويولي ويردها. ثم قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. يقول تعالى مخبرا أن كل نفس بما كسبت رهينة أي معتقلة بعملها مرهونة يعني بعملها يوم القيامة، قاله ابن عباس وغيره إلا أصحاب اليمين فإنهم في جنات يتساءلون عن المجرمين أي يسألون المجرمين هم في الغرفات وأولئك في الدرجات قائلين لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، هذا يدل على خطر عدم الاهتمام بالصلاة أو ترك الصلاة، لأن أول ذنب حسب عليه بعد يعني التوحيد الصلاة، فكان سبب يعني هلاكهم إهمال الصلاة أو ترك الصلاة. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين أي ما عبدنا الله ولا أحسننا إلى خلقه من جنسنا، وكنا نخوض مع الخائضين أي نتكلم فيما لا نعلم. وقال قتادة كلما غوينا معه وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، اليقين هنا يعني الموت كما قالت على واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكما قال عن عثمان بن عظون فقد جاءه اليقين من ربه، يعني لأن بالموت الإنسان بيعاين يعني ما يخبر به من أمور الآخرة وقبض الأرواح وكون القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فيصير ذلك عين اليقين يعني يشاهد ذلك. قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي من كان متصفا بمثل هذه الصفات فإنه لا تنفع يوم القيامة شفاعة شافع فيه، لأن الشفاعة تنفع إنما تنجع إذا كان المحل قابلا. فأما من وافى الله عز وجل كافرا يوم القيامة فإنه له النار لا محالة خالدا فيها. ثم قال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين، أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك مما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. حمر جمع حمار، يقول أي كأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه، حمر من حمر الوحش، إذ فرت ممن يريد صيدها من أسد، يعني خافت من أسد فهربت. قاله أبو هريرة بن عباس في رواية عنه وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن يعني ابن زيد بن أسلم أو رامة، وهو رواية عن ابن عباس وهو قول الجمهور. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس الأسد بالعربية، ويقال له بالحبشية قسورة، الأسد بالعربية وبالحبشية قسورة، وبالفارسية شر، وبالنبطية أويا. وقوله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتاب كما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، قاله مجاهد وغيره، كقوله تعالى وإذا جاءتهم آية قبل أن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله يعلم الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهم يريدون أن تنزل عليهم رسالة وأن يكلمهم ملك كما نزل على الرسل. وفي رواية عن قتادة يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل، فقوله تعالى كلا بل لا يخافون الآخرة، أي إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها وتكذيبهم بوقوعها. ثم قال تعالى كلا إنه تذكرة، أي حقا إن القرآن تذكرة، فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، كقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقوله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل أن يخاف منه، وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب، قاله قتادة. قال الإمام أحمد حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني سهيل أخو حزم قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. يقول رواه الترمذي وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب، والنسائي من حديث المعافى بن عمران، كلاهما عن سهيل بن عبد الله القطعي به، وقال الترمذي حسن غريب، وسهيل ليس بالقوي، ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن هدبة ابن خالد عن سهيل به، وكذا رواه أبو يعلى والبزار والبغوي وغيرهم من حديث سهيل القطعي به. هذا آخر تفسير سورة المدثر، ولله الحمد والمنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.